القوائم العام للنفاس من يعقوب الأنصاري المسلم، وفي هذا الإشارة إلى أن الإنجيل والأنصار تخرجوا في مصر في العصور المتقدمة لما افتتحها عبد بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا الطاهر عبد المطهر بن عمرو، حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن كعب، ثم قال استمع الان، قال حال عاد السند الى شيخه، وحدثنا ابو بن سعيد الايدي التميمي نزول النظر، حدثنا ابن وهب، تامل معي، قال حدثني ابو طاهر، لكن هنا قال وقال وحدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب. الصيغ هي هي الشيخ الاول قال حدثني، الشيخ الثاني قال حدثني، ابو طاهر قال حدثنا ابن وهب، وهارون قال حدثنا ابن وهب، فلم يجمع الاسنادين، لكن ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث، وابن وهب في الاسناد الثاني قال حدثني عمرو بن حارث، حدثني عمرو بن حارث وهو هو. لكن ماذا أراد مسلم من هذا؟ كلا الشيخين قال حدثني، وكلا الشيخين قال حدثنا ابن وهب، والأول قال حدثني عمرو بن حارث، والثاني قال أخبرني عمرو بن حارث، فلم يجمع الاثنين حتى يبين أن أحدهما قال حدثنا والآخر قال أخبرني. هذا نص عجيب في مثل هذه المناسبات والمناسبات التي يظهر منها الفرق فقط بين أخبرني وبين حدثني. لكن عمرو بن حارث قال في رواية أبي طاهر، في رواية الحديث الأول قال أن أبا علي الهمداني حدثه، أن أبا علي الهمداني حدث عمرو بن حارث، وفي رواية هارون الحديث الثاني قال أن أمامة بن حفي حدثه. ما الفرق بين روايتين؟ رواية أبو طاهر قال أبو علي الهمداني، رواية هارون قال أن أمامة بن حفي، أمامة بن حفي هو أبو علي الهمداني، هو هو، لكن الأول من شيوخ مسلم سمى الراوي، والثاني من شيوخ مسلم سمى الراوي. فأفادنا مسلم رحمه الله تعالى في هذا التفريق فائدتين: الفرق بين أخبرني وحدثني، والفرق بين من سمى ومن سمى. وإنه هو هو أبو علي الهمداني، الهمداني بالذات، الهمداني هو أمامة بن حفي حدثه قال كنا مع فضالة بن أبي، فضالة بن أبي له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب الخمسين ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 50 حديثا، ولم يخرج له البخاري شيئا، وأخرج له مسلم حديثين فقط، هذا وآخر، مسلم أخرج له حديثين، وتأخر به الزمن ومات سنة 58 في عهد معاوية رضي الله تعالى. طب هذا الحديث فضالة بن أبي لما كان في أرض القوم برويس حدث سمامة بن حفي، سمامة بن حفي كانت هذه الحادثة في سنة 53. نستطيع أن نجزم أن فضالة بن أبي حدث سمامة بن حفي بعد فترة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما حدث كان قد شهد هذا، قد شهد ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سنة 53. لأن جزيرة طرابلس التي تقابل التي على البحر الأبيض المتوسط، وهي تقابل مدينة الإسكندرية بكثرة يوم، افتتحها المسلمون سنة 53 لما توجه معاوية إلى غزو الكفار بالأسطول الحربي، هو أول من غزا، وكان أميرهم ابن يزيد، هو أول من غزا الناس في البحر. وبرودس هذه في صحيح مسلم، برودس هذه اليوم في الجزر المتداخلة في البحر الأبيض المتوسط، جزيرة بعيدة لكنها يحكمها الآن إيطاليا، برودس الآن إيطاليا. أطراف إيطاليا قريبة من مصر، معلوم أن مصر وليبيا قريبة جدا من إيطاليا، قريبة جدا من إيطاليا. إذا رأيت خارطة منها نازل نور، فهذه جزيرة تابعة لإيطاليا، لكن المسلمون في العصر في عهد معاوية بن الحكام احتلوها ومات أو غدوها واحتلها المسلمون في عهد سلم الثاني، وكان قد ضمها إلى بلاد الإسلام سلم الثاني سنة 992، ضمها إلى القرن العاشر إلى بلاد المسلمين. فجزء إيطاليا قريبة من ليبيا وبلاد المسلمين في القرن العاشر 1922. لما رأى اسمه في رواية حديث قريبة التفاضل لهذا الحديث كان يسمون هذا الذي مات، وهم مرابطون غزون هذه الجزيرة، فمات لنا فمات صاحب لنا. فأمر مضار بن عوي رضي الله تعالى عنه بقبره فسوي، أمر بأن يسوى قبره بالأرض ولم يحمسه وألا يرفع على وجه فيه شبهة، يطمس الأرض ولا يشفق ولا يقصع كما كان الكفار يفعلون في الجاهلية وكما يفعل الكفار في البلدة التي هم فيها. فأمر خضار بن عبيد رضي الله تعالى عنه لما مات فقوله فدفن، فأمر بقبره أن يسوى. هل المراد بالتسوية أن يكون رسيخا بالأرض وأن يضيع قبره؟ علماؤنا يقولون إن الناس جاءوا كفر يسن أن يقص قبره ولا يعلم ولا يظهر أنه قبر، لأن الكفار من مظنة إن علموا أنه قبر فإنهم ينبهونه، ولعلهم يطلبون في الفدية، لعلهم يمثلون به، لعلهم فبل يموت في ديار الكفر في ديار الحرب في وقت الغد يطمح ولا يعلم. لكن ليس المراد في قول فضالة بن عبيد فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، ثم قال قال فضالة بن عبيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. أقصد الإنسان الجمال أن يكون قبره رسيخا بالأرض لكنه مرتفع، لأن الإنسان يشوف القبر ومقدار عرض الإنسان الذي يشوف القبر يقطع قليلا على وجه الأرض، فالمراد لا يعلو بناء القبر ولا يرتفع كما كان قبور المشركين مرتفعة، بل يكون رسيخا في الأرض. واختلف أهل العلم على قولين يأتي لكمهما والتفصيل فيهما، هل يسطح القبر أم يسنن؟ هل القبر يكون مستويا بالأرض ويكون مرتفعا قدر الحبر، والأرض من أوله من مكان رأس الميت إلى قدميه يكون مسطحا، أم يكون مسنما يكون في وسط القبر مرتفع قليل ثم ينزل من الوسط إلى الرأس ومن الوسط إلى القدمين يكون في مستوى الأرض ويعلم القبر؟ مذهبان معروفان مذكوران قديما، والخلاف في ذلك بناء على هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانت هذه القبور مسلمة أم مسطحة؟ عن سفيان التمار في صحيح البخاري قد رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، يقول سفيان التمار رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا، زاد ابو معين في مستخرجه عن البخاري قال وكذلك قبر صاحبيه ابي بكر وعمر، كانت القبور مسنمه. لكن هل لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره كذلك؟ هذا من وجوه الخلاف، والأدلة النقلية كما سيأتينا في شرحه إن شاء الله أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لم تكن مسلمة، وإنما كانت مسطحة، وفي عهد عمر بن عبد العزيز أصبح التسليم للقبور بعد أن كانت القبور مسطحة ولم تكن مسلمة. ولذا قال الشافعية بأن السنة أن يكون القبر مسطحا، لكن ذهب غيره من العلماء ومنهم الموزني ومنهم بل حكى عليه القاضي الوسيط الإجماع أن يكون المنام لا مسطحا، ويستعين هذا في دينه. المراد بقول فضالة بن ربيع بهذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، ليس مراد التسقيف والتسقيف أو التسليم، إنما المراد أن يكون القبر لصيقا بالأرض، وأن لا يكون القبر عاليا، أن لا يكون القبر ذا بنائب كما هي قبور الكفار قديما وحديثا وبقيت إلى الآن. هذا المراد بالتسوية القبر، لكن سوي القبر فالعلماء منهم من يقول مسطح ومنهم من يقول مسلم، ويأتينا هذا لاحقا إن شاء الله تعالى. نأتي بالحديث الثاني.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل عن ابي هياج الاسدي قال لي علي بن ابي طالب: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا تبعث انسانا الا طمسته، ولا قبرا مشركا الا سويته.
هذا الحديث بعد اثنين رواته كلهم كفريون حتى علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب في اخر حياته في احد خمس سنوات تحول من المدينه الى الكوفه، وجعل الكوفه عاصمه الاسلام، ومدفون في دار امراتها الان على ارجح الاقوال، وإلا شيخ مسلم هجر ناحية فريسان. أما أبو بكر بن شيبة فهو كوفي، وزهير بن حرب النسائي، ثم بعد ذلك قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران أبو بكر وزهير قالا حدثنا. هذا دليل على التفريق أيضا. حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان بن سعيد الثوري حبيب بن أبي ثابت بن قيس الأسدي عن أبي وائل حكيم بن سلمة، كل هذا أرواح من أهل الكوفة. عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي الهياج الأزدي، أبو الهياج ما أخرج له أحد إلا هذا الحديث، مسلم أن يخرج له إلا هذا الحديث، وأبو الهياج الأزدي هو حيان بن طالب الكوفي. قال لي أبو الهياج الأزدي يقول: قال لي علي بن أبي طالب: ألا للتخفيف، أو يمكن أن تكون التنبيه، ألا أجعلك ألا أبعثك على ما أبعثك على ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبعثك وأمرك. والبيان الذي بعثه عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبعث إنسانا، ألا تبعث إنسانا شورا مجسدا أو شورا غائبة صورة منقوشة أو صورة مشرفة واضحة، سواء كانت في الألوان بأي طريقة من الطرق، هذه الشيء مميز أو مشرف، أن تبع تمثالا تمثال قال إلى طمس تمثال تبع تفصيل تبع تكسير تمثال لا يبقى طائم تمثال هذا يسمع فيه أبو الهياج، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى تمثالا إلا حطمته. وهذا التخطيط حتى يصور الأرض هو طمس. طيب هل التخطيط فقط الهدم و والتفصيل الإزالة لا، إذا كانت مثالا حطمه، وإذا كانت صورة كما في الحديث قال ولا قبر المسلمين إلا سويته، تمثال يحطمه هو القبر المشرك، القبر المعروف، القبر الذي قد على بنيانه وظهر بين سائر القبور. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمر عليا أبا الحجاج بأن يحطم هذا القبر، قد ولا قبرا مشرفا إلا سوبيته إلا أسقفه بالأرض. فالأمر بتعلي القبور في البناء العالي ليس هو الشرع، وإذا أردتم أن تعرفوا هل القبور بالشرع قوموا إلى أقمار البقيع. فعند أول ما تدخل البقيع في أولها تجد القبور من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الموتى، فالقبور ليست عالية. فالقبر العالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد أن يسوى للأرض، وهذه التسوية لا تكون إلا للقبر المشرف الذي وكل القبور مرتفعة مشرفة، وينبغي أن تحطم. وجاء الاقتران بين التمثال الطمسي وبين القبر المشرف للتسوية، وهذا يناسب ما ورد في حديث طالع بن أبي لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر. الأصل في الأمر يأمر بتسوية القبور، فهذا يفيد الوجوب، لكن في الحديث عليه في زيادة عن الأمر بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فضد تسوية القابرين أن يكون مشرفا أن يكون مرتفعا. فالقبر المرتفع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه بغمسه بإزالته بأن يكون قد أن يكون مسولا في الأرض تلك. وهذه أدلة صريحة واضحة في حكم البناء القبور. فالأصل وهذا هو الشاهد من إيراد مسلم لهذا الحديث في هذا الباب. فالباب الذي نحن نقرأه في كتاب الجنائز، والمراد بهذا الحديث أن مسلما رحمه الله تعالى أورد ما يوجب حال موت الإنسان إن قدر أن يقبر وأن يسوى بالأرض وأن لا يرتفع بناء القبر. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى عن تبسيس القبر، وفي هذه الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر المرتفع يسوى. فقال رضي الله تعالى عنه قال أبو الحجاج بعثني علي بن أبي طالب على ما بعثه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدع في مثال مثل تمصدوم ولا قبر مشرف إلا سويته. في هذا إشارة إلى أن عدم رفع القبور حتى القبور المشرفة حتى لا يتعلق الناس بها، والصالح والطالح في القبر سيئان ويمتازان بما لهما من نعيم أو عذاب عند الله عز وجل، سواء في البلد أو يوم القيامة. أما في الدنيا فقبورهم سواء، لا يجوز أن يخص الرجل الصالح بقبر المشرف، قبر يعلم يلون يتخذ شيء خاص فيه يتعلق به الناس ومخاطر، وإنما الواجب أن تقمص القبور حتى لا يتعلق الناس به. من لطائف الأستاذ التي فاتتنا أن فيه ثلاثة من التابعين، فحبيب بن أبي ثابت تابع الكوفي، أبو وائل شقيق بن سلمة تابع الكوفي، أبو الهياج الأزدي تابع الكوفي، فثلاثة من الأسناد سباعي، وثلاثة من طبقة واحدة، ثلاثة من طبقة واحدة، يعني الأسناد يصبح خماسي، تابع يروي عن تابع يروي عن تابع، حبيب بن أبي ثابت يروي عن أبي وائل، وأبو وائل يروي عن أبي الهياج الأزدي رضي الله تعالى
عن أسمع طريق الأسير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو بكر بن خلال الفاجري قال حدثنا يحيى وابن الخطان قال حدثنا سفيان قال حدثني أبي في هذا الإسناد وقال ولا صورة إلا قمستها.
إذا اللحظة اللحظة الذي ذكره مثل ما هنا اقتصر على جزء منه، ونحتاج أن نذكر لفظه بزمانه. ووجدنا هذا الحديث في المحتوى للنسائي برقم 231. فقال الإمام النسائي في المحتوى: أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى الذي معنا يحيى القطان حدثنا سفيان حدثني حبيب بالإسناد. قال بهذا الإسناد أي إسناد؟ حبيب عن النووي، حبيب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي الهياج عن علي. قال بهذا الإسناد، المراد بهذا الإسناد، المراد بهذا الإسناد هو الإسناد عن أبي وائل عن أبي الهياج. النسائي يقول: أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى، قال يحيى الخطاب الذي معنا حدثنا سفيان حدثني حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج، قال قال لي علي بن رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن خمرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا مرسوله. هذا هو الحديث. لما قال هنا قال: ولا صورة إلا تنصها، سبقه: لا تدعن خمرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا مرسوله. تأمل معي هذا الحديث والحديث الذي قبله، الذي قبله قال: لا تدعن إنسانا إلا تنصها. وفي هذا الحديث قال: ولا صورة إلا تنصها. فهل الطمس بالإرسال والصورة أم الطمس بواحد منهما؟ كيف يكون الطمس؟ الصورة كيف الطمس؟ في إزالتها ينقطع شيئا فوقها، والتمثال يكبر الطمس لا يحطم. فهذا طمس وهذا طمس. فالصور الشخصية كيف يكون الطمس بها؟ الصور الشخصية التي تكون بين أيدينا اليوم في الصور في جوال السفر والهوية وما شابه، صور صور نصف نصف الإنسان. الله نصف الإنسان. في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي فيه كلف أن ينفخ المكلف أن ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ. الصورة الوسط هذه هي حية، أي بالإنسان هكذا وسط لا يستطيع. قال: هذه الصورة ليست فيها روح، يعني إذا قطع الإنسان من نصفه فمعلوم. فمن بعض أهل العلم قال: الصورة ليست هي الصورة نصفية، فلا يستطيع أن يمر منها. والأحسن من هذا ما ثبت عند أحمد والترمذي وأبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برأس التمثال، قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر رأس التمثال قال: فليقطع حتى يصير كهيئة الشجر. إذا قطع التمثال قال: قطع رأسه حتى يصير التمثال كرأس كهيئة الشجر. ويأكد هذا ما صححه شيخنا رحمه الله، هذا بالذات صورة الرقص، إذا قطع الرقص فلا صورة، الصورة الرقص إذا قطع الرقص فلا صورة. الصورة هذه الصورة أصبحت ضرورة، وقلنا أنها صيانة لجناب التوحيد. والعلماء يقولون: ما علم سدا للذريعة فيجوز عند الضرورة. هذه قاعدة مذكورة ذكرها جمع كبير من أهل العلم، قالوا: ما حرم سدا للذريعة فيجوز عند الضرورة. قالوا: الصورة بالضرورة لا، طيب الصورة هو أبويه أمه وأبيه في صدر البيت وهو عاقل له، وكم من باب مجعل الخير وهو باب بهما في حياتهما وبعد وفاتهما. أحب الناس إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبعث صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه ونبجله ونتبع سنته ونعظم أمره صلى الله عليه وسلم، نحن نراه وكذلك أصحابه، وهو أحب إلينا ومن والدينا، أحب إلينا والدينا. فالتعظيم ليس بالقوة، التعظيم ليس بالقوة. فعلى أي حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا كل ورثت لا تنقصها. فالأصل في الصور أهم من النص، ولا يجوز أن تبقى إلا الصورة التي فيها ضرورة. وألحقها بعلم المعاصرين أو ألحقها بعلم المعاصرون بأن من الضرورة التعليم، الصورة التي تكون بالتعليم. أما التوسع في الصور فهذا أمر ليس بمزروع، والله تعالى أعلم. ونكتب بهذا القدر لنأتي بإذن الله تعالى في درس القادم قرارك الشرح من النووي صلى الله عليه وسلم وكان وياكم مما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه. الأسئلة فيه عن هذا في بقية الشرح.